بسم الله الرحمن الرحيم. الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم
هذه السلسلة بعنوان رحمة للعالمين، وذلك لفضيلة الدكتور عمر بن عبد الكافي. والآن مع الشريط الثالث، الرسول تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نرجو تكملة الحديث عن الرسول الزوج صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عنه الرسول العابد عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر في القرآن لفظ عبده دون أن يقترن أو تقترن هذه الصفة باسم، فالمقصود هو رسول الله محمد. يعني أي اسم من عباد الله الصالحين يذكر مقترنا بالعبادة كصفة وبالاسم. يقول ربنا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واذكر عبادنا فلان وفلان وفلان. يبقى عندما يذكر لفظ العبادة أو عبد أو عبادنا أو عبده ويوضع بجواره اسم، لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ذكر لفظ عبده كصفة بدون اسم فإنه هو خاتم النبي. وشرحت القضية من قبل قائلا: لو طرق الباب طارق وسألت ابنك من؟ مين اللي خبط؟ يقول لك ده بابا محمود. يعني الولد تربى في أسرة طيبة، فأبوه علمه أن أعمامه ما يقولوش عمه فلان، إنما يقول له إيه؟ ذات الأرياف عندنا في الصعيد وفي بحري، يقول أبويا الحاج فلان، أبويا فلان. خلي بالك، لكن يقول أبويا ويسكت، يبقى ده مين؟ ده أبوه الحقيقي. لما أمه تقول له مين يا ولد اللي دخل؟ يقول لها ده أبويا. خلاص؟ لكن مين اللي وصل؟ ده أبويا فلان. يبقى أبوه فلان ده إيه؟ في مقام أبيه، ولله المثل الأعلى. كأن صفات العبودية الحقة تحققت كاملة في الحبيب المصطفى. فإذا ذكرت صفة عبده دون اسم فإنما هو حبيب الله محمد. ومرت امرأة بذيئة اللسان كانت ترافق الرجال، ترافق الرجال يعني تشتم بكلام بذيء وفيه يعني من سوء الأدب بطبيعتها. فمرت بالنبي وهو يأكل مع الصحابة، قالت: انظروا يجلس ويتكئ كما يجلس العبد. يعني العبد اللي بيبعه يشترى يعني. فتبسم الحبيب وقال: وهل هناك من هو أعبد مني لله؟ يعني هي بتشتمه وبتهجوه وبتسبه، شوفوا قاعد ازاي كده زي العبد. قال: طب هو في أعبد مني لرب العباد سبحانه؟ سبحان الله. تقول: وآكل ولا يطعمني. قال: ها يا أمة الله خذي، هات لقمة. قالت: لا، ناوليها عشان أنا أخوتها بيتي. تناولها فأكلت، فما ذكر على لسانها كلمة سوء بعد ذلك. هكذا كانت عبادته وتواضعه صلى الله عليه وسلم. ما رؤي مادا رجله بين صحابته قط، كان ليس له مكان مخصص يجلس فيه، يجلس حيث وصل به المجلس، ما يدخل اي مكان راح قاعد فيه. حتى ان الذي لا يعرفه كان ياتي ويقول: اين رسول الله؟ يعني ملوش مجلس الصداره، طالما مش متحدث ولا غيره، قاعد وسط الصحابه، واحدا منهم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حيث وصل به المجلس عليه الصلاة والسلام. كان الليل بالنسبة له جزءا كبيرا من زاده إلى ربه. النهار كان للأمة يفصل في حقوقها ويبين لها ويشرح. فإذا جنه الليل صلى الله عليه وسلم كان لا ينام من الليل إلا قليلا. وسيد عائشة لما الحصير أثر في جنبه ودخل عمر عليه ذات مرة وقال: كسرى وقيصر وهما يعصيان الله، يرفلان بالحرير والديباج، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك يا رسول الله؟ قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. شو توصيف حال الأمة، شقاء الأمة لما يبقى فيها كسرى وفيها قيصر. أنا أكاد أن أجزم أنه لا يخلو بيت من كسرى أو قيصر، تتمثل بالأب أو الأم أو الابن أو الابنة أو الجار أو صاحب البيت أو المستأجر أو صاحب العمل أو الموظف أو المدير أو الغفير أو سبحان الله، كل سبحان الله يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، لأن أمر الآخرة قد غاب عن الجميع وأمر العبادة الحقيقية قد غاب عن الجميع. سيدنا معاوية الله يرضى عليه دخل عليه رجل يقال أنه بلغ 200 سنة عمر، قال له: يا صمه يا ابن الدريد. قال له: نعم يا امير المؤمنين. قال له: اي الاشياء اعجب قد رايت؟ انت عشت حياه طويله، اكيد شفت العجب. قال: مره وانا اسير بالطريق رايت جنازه تقبر، جماعه بيدفنوا ايه؟ ميت. توقفت فتذكرت مآلي، يعني انا بعد شويه برضه بايه؟ زي الراجل ده كده. فاستشهدت بقول القائل: يا قلب انك من اسماء مغرور. مغروره، الله انت بالاسماء مغرور، البيت والباشا والمدير والغفير والوزير والاستاذ والدكتور والمستشار والوسطى والمعلم، قال الف اصل سبحان الله، يا قلب انك بالاسماء مغرور اذكر وهل ينفعك اليوم تذكيره، فالحسن بالحب لا تخفيه عن احد، والدهر على اي حال دهاريره، الى ان قال يعني في اخبار الميت انه خلاص قدر بقى، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، يعني الميت ده الغريب يعيط عليه وقريبه فرحان عشان ايه؟ فيرث. فقال من بجواري اتعرف قائل هذه الكلمات؟ قلت كلا والله انما كلمات اعجبتني فاستشهدت بها. قال الذي نقدره الان، قال الكلام ده الرجل المسرور ده سبحان الله العظيم لا اله الا كانما يدعي نفسه، يدعي روحه، فالانسان لابد ان يدعي نفسه واستعد سبحان الله. وكان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو اعبد الناس الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، قل اتاذنين لي يا ابن الصديق ان اقوم لله الليله؟ بعد اذنك اقوم اصلي بس سبحان الله. وكان يقوم حتى تتورم قدماه، قدمه تتورم، فكان يحمل على رجل ويرفع الرجل الاخرى شده الالم، حتى نزل عليه قوله عز وجل، نزل قوله عز وجل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، القرآن ليس لشقاء. طه قال أهل التفسير يعني أي طأ الأرض بكلتي قدميك يا محمد فما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فكان عابدا صلى الله عليه وسلم. سورة الأنعام اللي نزلتها كلنا دي هي السورة الطويلة الوحيدة التي نزلت دفعة واحدة على الحبيب المصطفى. سيدة أسماء بنت يزيد الله يرضى عليها كانت ساعة ما نزلت السورة دي كانت بتجر خطام ناقة رسول الله، قالت لسمعت أزيزا لعظام الناقة حتى ظننت أنها سوف تهلك من تحت رسول الله. يعني السورة نزلت كلها مرة واحدة، الرسول ركب على الناقة الثقل اتبعا لنادر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عظام الناقة بيزي بيعمل صوت بشدة وثقل التبعة التي تنزل، فما بالك بقلب الحبيب محمد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا، ربنا سمى ايه؟ سمى الخشوع، لأن ايه؟ وترى الأرض ايه؟ ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ايه؟ ذليلة مخبتة لله، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورغبت، ما الذي أحياها؟ سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يأتي إليه جبريل في رمضان ليدارسه القرآن، راجع معاه القرآن من خوفه صلى الله عليه وسلم، فرجع بسرعة وراء جبريل مخافة الإيه؟ النسيان. يقول له ربه مستقيما ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. بعدين إيه؟ ربنا وعده بالتثبيت في فؤاده، بالتثبيت إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيان يعني إيه؟ شرح وتفصيل وإيضاح لك ولأصحابك يا خير يا خير البرية يا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الأنعام سورة تطرق باب التوحيد باب العبادة، والحمد لله أن الله قد جعلنا من أهل التوحيد. وقال جبريل يا محمد لن يمر على الصراط إلا من معه الجواز، نص الحديث ليه جواز سفر؟ قال وما جواز الصراط يا جبريل؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسجد الحبيب المصطفى وقال الحمد لله الذي جعل أمتي من أهل لا إله إلا الله. فرح سيدنا الحبيب المصطفى الكويس، الباب ده بتاع التوحيد موجود بس احنا نلجه من حقيقته. لا إله إلا الله كعبادة تعني أن كل أمر بيد الله، وأنك كما قلنا في درس الفجر أنك تكل الأمر لله فترضى عن الله ويرضى رب العباد عنك، سلت الرضا ترضى. والحمد لله أن رضي الله لنا الإسلام دينا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدرس القرآن، يأتي دم شبان فمرة يسأله صف للنار يا جبريل. طب الله عليك اللي يسأل السؤال ده يكون متخوف أن يدخلها ولا مش متخوف؟ متخوف. طب والسائل ده، هذا السائل بالذات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيسأل ليه؟ عشان يبين للأمة. قال أوقد الملائكة عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدوا 1000 أخرى حتى بيضت، ثم أوقدوا 1000 ثالثة حتى سودت، فهي سوداء كالليل البهيم، طعرها بعيد وحرها شديد ولها مقابع من حديد. قال حسبك يا جبريل والله لقد لقد كاد قلبي أن ينصدع وبكى. إيه ده اللي يريده هذا الحبيب المصطفى بيبكي على الله اللي خلى اللي غفر له ما تقدم وما تأخر كاي أنا من باب أولى. فبكى جبريل قال الله يا جبريل بلغ محمدا أننا أمناه وأمناك من عذاب النار. خلاص طيب هو أمن ونحن ماذا نصنع؟ احنا قدامنا فرصة أوكازيون ما بعده أوكازيون فرصة غريبة الله عز وجل من علينا بها من العام إلى العام. رمضان ده فرصة لا تعوض. وتبا لرجل أو امرأة أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فمتى يغفر له؟ يعني أنت تأتي المغفرة؟ ما كانش الصفحة البيضاء تتفتح في رمضان. يا إخوتاه لا تغرنكم الحياة في الدنيا ولا يغرنكم بالليل الأرض. اقرأوا القرآن وتدبروا ما فيه واعبدوا الله حق عبادته واتقوه وأصلحوا ولا تنسونا من صالح دعائكم. اللهم تقبل منا ويسر لنا الأمر يا رب العالمين. السؤال الأول جاء في جريدة كذا أن التراويح بدعة حسنة وساق من أفدى بذلك أدلة. نريد التوضيح يا سيدي. ليست التراويح بدعة حسنة، مش حاجة اسمها بدعة حسنة أو بدعة سيئة، وإن كان هذا رأي بعض الأئمة لكننا نخالفهم في الرأي. التراويح سنة مؤكدة عن رسول الله يوم من أيام رمضان بعد أن صلى المسلمون العشاء وانصرفوا وقف الحبيب المصطفى يصلي ركعتين ركعتين فصلى من معه بالمسجد 8 ركعات. فجاء في اليوم الثاني بلغ من صلى من لم يصلي فزاد العدد في اليوم التالي فصلى بهم 8 ركعات. وفي اليوم الثالث اقتضى المسجد عن آخره فصلوا خلف رسول الله 8 ركعات. ثم بعد ذلك في اليوم الرابع امتلأ المسجد عن آخره فدخل النبي حجرته ولم يخرج. فلما تأخر انصرف الصحابة فلما سألوه في صلاة الصبح قال خشيت أن تفرض عليكم. واستمر الصحابة بعد ذلك يصلي كل واحد منهم القيامة أو التراويح منفردا بعد خدمة المسجد. فلما جاءت خلافة عمر وكانت إمارته رحمة رأى الناس يشوش بعضهم على بعض فقال ما لنا لا نجمعهم على إمام واحد ونستن بسنة الحبيب المصطفى من النوم. فجمعهم على إمام واحد ومن هذا اليوم وصارت صلاة التراويح سنة. فالمسلمين بيزودوا فيها يجي ليلة أول رمضان ويصلي الكلام ده ما أعرفش أقول لحد ما تصليش. لكن ليست هذه بدعة حسنة ولكنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تصلى السنن جماعة إلا في رمضان. إذا صليت سنة في غير رمضان فهذه بدعة سيئة ويؤثر من عملها لا يؤجر. قلنا كده كتير ومش فايدة. الكثير يعمل بالبنوك ما حكم الدين؟ يا اخوانا يعني 700 مرة البنوك كلها اللي على الساحة ربا خلاص وعامل البنك موظف البنك كاتب للربا وهذا اجماع العلماء كلهم والنادر لا حكم له. لما يطلع واحد او اثنين او ثلاثة من 3000 4000 10000 عالم لو اجتا رأي ده مخالف للجماعة. ارباح البنوك ربا وشهادات الاستثمار الف وبه ربا وجيب ميسر هذا والله اعلم. أنا هيلعب ودين الله وما زلنا نحفظ كتاب الله. أقول هذا كتاب ربنا بينه أمال هو الربا إيه؟ الربا إيه؟ بالله عليك بس واحد بس يعرفني الربا. إذا ما كانش عمل البنك ربا. عن طراب عن طراب إيه؟ بلعب أنا وأنت طاولة عن طراب. ونلعب قمار عن طراب. ونشرب خمر عن طراب. ونعصي الله عن طراب. والذين يقولون نسميه بغير اسمه. يقول لك أنتم بيعملوا حساسية موضوع الفايدة. نسميها عائد. خلاص. لنسمي الخمر لبنا. وصلي. وسمي الخنزير جاموسة وننطح في بعض وخلاص. اخواننا نتقي الله مش بتصدق واحد يقول لك حلال اربط في رقبته. والله الذين ياخذون براي التحليل هم ليسوا مقتنعين في داخلهم ويبقى كذاب ويكذب على روحه. هذا حرام هذا حرام هذا حرام. ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا 73 بابا اداها كان ياتي الرجل امه واعد ادنى الربا واعلى الربا او اربى الربا عرض المسلم. سبحان الله مش الربا نوع واحد 73 نوع. واسالوا اساتذه الاقتصاد الاسلامي هم دول اهل الذكر. مش الراجل راح يسال بتاع البنك الاهلي يسال اهل الذكر هو بتاع البنك الاهلي يقول لك حرام. واحد ياخذ 12000 جنيه مرتب في الشهر ازاي بقى حرام بقى؟ كثير من الشباب يشتري اشياء بالقسط لكي يتزوج مع العلم ان هذه الاشياء اساسيات وليست كماليات. هناك راي فقهي يقول ان القسط نوع من أنواع الربا، لأن كان يأتي البائع ويقول لمن يشتري أنزلك وتزيدني، يعني أجل لك وتزودني، يعني لما تديني كاش تديني على شهور أبو 1000 يبقى 1200 أو 100 يبقى 110 أنزلك وتزيدني، هذا نوع من الربا. ونشتري يعني المصيبة رح يشتري تلفزيون بالقسط، يعني مصيبة وبالربا. هذا الباء اللي شرب الخمر بعد ما قفل الخنزير وباع الخنزير واشترى به زجاج الخمر وشربها في نهار رمضان عند الحجر الاسود. وفي راي يقول ان البيع الاجل طالما مفيهوش نسبه فائده تاخير وفائده قسط يبقى البيع الاجل والتقسيط حلال. وانا مش عايز اشك، انا اوقن ان مفيش عمليه بالقسط في مصر الا ما فيها نسبه ربا، لانه بيحسب حسبه البنك ويعمل كده. وبعدين هنضحك على بعض ليه؟ تضحك عليه واضحك عليه، قلت لك حلال، هيبقى الحلال حلال؟ لا والله لا يصير حلالا. لي اخ مريض سوف يجري عمليه يحتاج الى كيس دم مني، هل افطر في هذا اليوم بعد اخذ الدم مني ام اصوم؟ والله لو دخت ومش شايف طريقك ومش قادر تصبر طولك افطر، ماسك نفسك وما شاء الله تبان، توكل على الله واكمل صيامك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله.
احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نكمل الحديث ان شاء الله عن الرسول كزوج صلى الله عليه وسلم فيما توقفنا فيه امس الاول. ولن اطيل اليوم في الدرس، ان يعني اخاف من كثره الدروس، فجر خطبة الجمعه درس الجمعه درس التراويح، ان يحدث يعني للقلوب نتيجة عكسية، ربما ذلك وربما عكس ذلك يكون هذه شحنة طيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الرسول كزوج صلى الله عليه وسلم، منظور اليوم أو سؤال اليوم الذي نجيب عليه، كثير من الأخوات يسأل الله سبحانه ورسوله قد منح الزوج حقوقا كثيرة، وهن لا يناقشن في هذه الحقوق انها اكثر او اقل، ولكنهن يتساءلن هل طاعة الزوج، وكما قال الحبيب لو امرت احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. تقول الاخوات هل اي زوج، طب الزوج لا يصلي، زوج سكير، زوج بذيء اللسان، زوج يده طويلة، زوج لا يحسن معاشرة زوجته، زوج سبحان الله يبغض المرأة في المعيشة ويريق صدرها، هل لهذا الزوج طاعة من الزوجة أم أن ترد السوء بالسوء؟ أولا الحديث يقول ولا تخن من خانك، يعني الزوج سيء الملكة، بذيء اللسان، طويل اليد، خائن لزوجته في ماله وفي كل شيء، هل للزوجة أن ترد بنفس المكيال؟ ان ردت بنفس يعني بنفس الرد، ان ردت بنفس الرد فصار في الوزر سواء، هما الاثنين لو في الوزر سواء. بل الأفضلية اذا ردت الزوجة على الكلمة السيئة بكلمة سيئة او اسوأ، فما هي او ما هو فضلها في حياتها مع زوجها؟ مش فضل، ولكن هو يعصي الله فيها فهي يجب ان تتقي الله فيه، هو يسيء معاملتها هي تحسن معاملته. قد تقول بعضهم ان هذا فوق الطاقة، ابدا والله، كيف كانت آسيا زوجة فرعون؟ ماذا كانت تصنع؟ اكانت تضربه؟ اكانت تقاتله؟ هل وضعت له السم في الطعام؟ هل امرت خادما من خدمه ان يقتله ويلة؟ او حرسا من حراسه ان يغتاله او يقتله ان ينهي حياته؟ ابدا، لما شعرت أن قلبه ما زال كافرا ولن يدخل النور إلى قلبه قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هكذا تكون المرأة المؤمنة والمرأة المسلمة، فلا ترد السيئة بالسيئة ولكن ترد السيئة بالحسنة. وأنت أيضا أخ الإسلام كزوج لك في رسول الله الأسوة، لا ترد سيئات زوجتك بسيئة، فأنتما في السواء في السيئة سواء أبدا، ولكن أن ترد السيئة بالإحسان. والله كما قال رب العباد سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
واحد يقول لك انا بدفع بالخير ادي العشر سنين، لو دفعت بصدق لانقلب العدو حميما ووليا حميما، لان وعد الله لا يتخلف، وعد ربنا ما يتخلفش. بس انت ايه؟ اطلق الامر بنية صادقة. والبيوت لا تقام الا على الصبر، والبيت الذي يتبخر منه الصبر بيت يؤذن له بالهدم، ينهدم سريعا. ولما الصبر ولى من الزوج ولى من الزوجة يبقى خلاص، بعدها تجد ان البيت قد تصدع وقد وضعت حواجز بين الرجل والمرأة ودبت الكراهية بين الطرفين. ولكن قد يبغض الزوج من زوجته اخلاقا وتبغض الزوجة من زوجها اخلاقا، ولكن اذا وقد اسلوب التعامل بين الطرفين ليتعامل كل واحد منهما بالحق والواجب، كل واحد عليه ايه؟ له حقوق وعليه ايه؟ وعليه واجبات. ايه حقوق الزوج وايه حقوق الزوجة؟ عشان تبقى الامور واضحة، الكلام ده كله عشان تبقى البيت فيها رحمة، لاننا نتحدث عن نبي الرحمة في شهر الرحمة صلى الله عليه وسلم. حق الزوج على زوجته كما وضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الا اول اربعة اذا نظر اليها سرته، خلاص وسرته يعني مش الملكة الجمال، لا سرته بحسن الايه؟ الاستقبال وبفرد الوجه سرته. واذا امرها بغير معصية الله اطاعته، وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضه، باول حقوق. الا تدخل بيتك من تكره من محارمها، يعني انت بتكره اخوها، بتكره خالها، بتكره عمها، بتكره عمتها، هي لا تدخل احدا البيت انت تكرهه الا باذنك. وانا اريد ان اهمس في اذان الرجال همسة لعلها مسموعة. انت يجب عليك ان تنافق زوجتك في اهلها، وان تنافقك زوجتك في اهلك لتستمر الحياة. مش حد يقدر ينزع حد من اهله، هي عاشت مع اهلها 20 أو 25 أو 30 سنة، انت عايز بعد سنة واحدة عاشتها معاه تطلق اهلها؟ والولد عاش بين اهلي 20 أو 30 سنة ثم تأتي الزوجة تريد ان تخلعه من اهله، لا هذا صواب ولا تلك صواب، كل على خطأ. فلازم انت تنافق الزوجة في اهلها، تقرب اهلها حتى وان كان هذا ضد هواك، طالما ان اهلها فبيسببوش اذى في الدين، طالما الاذى محتمل فتحمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتيه منائح هدايا يعني كان يرسل الى صديقة خديجة بعد ان مات صاحب مراته المتوفاة، كان يبر زوجته التي توفاها الله في صويحباتها على الله. وكان لما يسأل من بالباب يقول هالة، لا هالة، هالة اخت خديجة، مرحبا بهالة، رحم الله خديجة، تغار السيدة عائشة. المسألة ان احنا ننافق زوجاتنا في اهلهم. وبعدين يا اخي انت ان عملت اهلها بالخير هم بالشياطين، لابد ان انت تشيل منهم الكراهية اللي عندهم اذا كانت. ونحن في الاطار العام يجب ان نكون مسلمين لا يحمل مسلم لمسلم حقدا او كمدا او غيظا او حمقا او حسدا او غلا او بغضاء. نسأل الله ان ينزل السكينة في قلوبنا وان يجعلنا جميعا متحابين في الله. من حق الزوج على زوجته الا تنفق شيئا من المال الا باذنه، الا اذا كان الزوج بخيلا. والزوج يصير بخيل ليس بتعريف الزوجة، لان الزوج احتمال تربت في بيت بطبيعة مشرف، فوجدت الرجل زوجها حريص شيئا ما، فبتسمى الحرص ده ايه؟ بخل. او الرجل يضع المال في حله في مكانه بالظبط، يعني مبقاش من المسرفين من المبذرين، هي تصميمهم لا. قال اذا وصف ثلاثة من اهله انه بخيل فهو بخيل، ثلاثة من اهل العقل، ثلاثة من الناس اللي ايه؟ اللي نستطيع ان نجلسهم في مجلس يحل مشكلة. اما هي لا تستطيع ان تحكم على بخل الا اذا كان ذا بخل ظاهر. هنا تأخذ بماله بدون علمه ولكن بالمعروف لتنفق على البيت وعلى الأبناء. هذا بعض من حقوق الزوج. أما حقوق الزوجة فموعدنا معها غدا إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونجيب لكم إن شاء الله عن سؤال كده. أنا رجل أرزقي وليس لي أي دخل آخر سوى رزق هذا اليوم الذي يفرض أولا بأول، حتى لبس العيد كل سنة لا أستطيع أن أحضره لأولاد الأربعة، ربنا يعلم وحده هل أستلف وأخرج الزكاة أم ماذا أفعل؟ يا أخي زكاة الفطر على القادر، أنت من الذين يستحقون أخذ زكاة الفطر، جزاك الله خيرا. وآل المسلم العفيف المسلم يعني ذو كثرة من العيال ذو ضيق من الرزق، ورغم ذلك يسأل عن دينه ولا ترى أستلف. آل المسلمين هذا الإنسان اللي ينشرح الإنسان صدره به سبحان الله، يعني هو فقير ولا يجد قوت يوم يدوم أو يوم بيوم سبحان الله، لا إله إلا ورغم ذلك حريص على أنه يسأل عن الزكاة، اقترب عشان أطلع زكاة ولا بطرد. هذا هو المسلم الحقيقي الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعبد. أخ الإسلام بارك الله فيك يا أخي، ووسع رزقك وبارك فيك ورزقك القناعة وجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقك والمسلمين جميعا من حيث لا نحتسب، إن ربنا على ما يشاء قدير.
تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.